السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب حسن الخلق. عن معاذ قال: قلت يا رسول الله أوصني بوصية. قال: اتق الله حيثما كنت. قال: قلت زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: قلت زدني. قال: خالق الناس بخلق.
ابن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلمهم ويفقههم في الدين. كان حريص على أن يعلم ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. قال: أوصني، فأوصاه بجملة، قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. عذاب الله لا يحل إلا بصاحب ذنب أو معصية. الله عدل في حكمه، رحيم بعباده، لطيف به، فإن عذبهم لمصلحة منهم ليرجعوا إليه. وما كان كذلك، يعني إن كان هناك عذاب، فإنما يريد الله بهم، هذا الذي ملقي ظهره إلينا يتوقح أمام الناس: عيب يا عبد الله، قم من ذاك المكان، اتق الله يا عبد الله، نبهوه، هذا لا دم عنده ولا خلق. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. عذاب الله لا يناله إلا صاحب معصية، أما من استقام فإنه يجد من لطف الله ورحمته ما يستحق، ومن عصاه لا يعذبه من أول مهلة، يصبر عليه مرة وثانية وثالثة، فإذا نزل به العذاب مسه، أي لم يستأصله، لأجل أن يرجع إليه. الله عز وجل غني عن عذاب عباده، فإن عذب المسلمين إنما أراد تنبيههم، وإن عذب الكافرين ليتذكروا، فإن أصروا جاءهم عذاب الله عز وجل. قال: اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف تتقي عذاب الله؟ أي قم بالطاعات، ما يأمرك الله به وما فأتي به عن طيب نفس، وما نهاك الله عنه ابتعد عنه وابغضه ولا تقرب إليه. من علم الله منه ذلك عرف أنه مخلص له متجه إليه، هذا هو السعيد في دنيا، وهو الذي يحبه الله عز وجل. قال اتق الله حيث ما كنت، حيث أصلها ظرف مكان، أي في أي مكان حللت فلتكن معك هذه التقوى وهي خشية الله في السر والعلن. تعرفون معنى قوله سبحانه يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب إن أنهم يخافون الله في حضرة الناس وفي غيابهم ولو كان مختليا وحده، هذا عنده خشية وعنده إيمان. لما قال اتق الله حيثما كنت، ولو كنت في خلوة لا يراك أحد فاعلم أن الله يراك فاجعل بينه وبينك وبينه بينك وبين عذابه سترا. فما بقي شيء، أي كن حذرا من عقاب الله باجتناب المعاصي، وكن راغبا فيما عند الله بالقيام بالطاعة، تنل حظوة الله عز وجل ورحمته. قال زدني يا رسول الله. معاذ يعلم نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول وأنه مبلغ عن الله. إيش معنى مبلغ؟ يعني ما يأتي الكلام من عنده، لأنه ما ينطقه إلا عن وحي، أي أن الله قل للعباد، أمره قل للعباد هذا الكلام فبلغه، ولو عمل بذلك كان كفاية، لكن أراد معاذ زيادة في الوصية. قال أوصني. قال أتبع السيئة الحسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم حيث علمه الله أن المسلم لا يستطيع أن يقوم بجميع ما أمر الله، لا بد من ذنب ولا بد من غفلة ولا بد من معصية. ترى المؤمن الذي يعصي الله ثم يتوب إليه بندم وقلب صادق في هذه الحالة، إيش معنى بندم؟ يعني ينكسر قلبه ويلجأ إلى الله ويطلب منه التوبة، هذا حاله أفضل من حال الذي يرى أنه أتى بأوامر الله وقلبه مطمئن. لا، هذا الخائف الوجل، الوجل المضطرب الذي يبكي على خطيئته ويرجو رحمة الله، يخطئ ثانية فيطلب من الله توبة فيتوب عليه بإخلاص، لكن يقع في معصية، عين المعصية أو غيرها. هذا المسلم المفتن التواب فإن الله يحبه. فلما قال أتبع الحسنة السيئة، لعلمه أن ابن آدم خطاء ولا بد أن تحصل منه هفوات وذنوب، ويطلب منه صلى الله عليه وسلم إن وقع منك ذنب ولا بد أن يقع. أتبع تلك السيئة حسنة، السيئة يعني الخصلة القبيحة التي هي ذنب ولا بد لها من عقوبة. قال لأجل أن تتفادى نزول العقوبة اعمل حسنة. ما هي الحسنة؟ طاعات الله، كل ما يقربك إلى الله عز وجل من طاعات فإنها حسنات. تصدق، سبح الله، استغفره، أعن مسلما في حاجته، قم بزيادة بر الوالدين، انظر حال الجيران، قدم ما تراه من قلبك مخلصا للمسلمين، هذه حسنات. إذا فعلت هذه الحسنات تمحو السيئة، دل على أن السيئة يبقى لها عقوبة لا بد لها من كفارة تمحوها. تمحوها إما من الصحيفة لأنها مكتوبة عليك، أو أن الله عز وجل يلقيها فلا ينزل عليك شؤم تلك المعصية. هذا يدل على أن ليس أحد معصوم، وكل أحد خطاء ولو كان وليا لله ولو كان من أكبر الصالحين لا بد من هفوات. ولذا قال لمعاذ أفضل الناس في زمنه قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها. لما قيل يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء حسنة قال من أكبر الحسنات. إذا قالها الإنسان خالصا من صدقه خالصا من قلبه صادقا فيما يقول فإن الله يمحو عنه شؤم تلك المعصية. شؤم يعني العذاب. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة. معاذ ما اكتفى طلب الزيادة قال زدني يا رسول الله. اسمعوا الوصية الأخيرة
قال خالق الناس بخلق حسن.
افعل هذه الثلاث تقوى الله في السر والعلن فإن حصل منك ذنب ولا بد أن يحصل يعني عملت معصية لها عقوبة أتبعها بحسنة تمحوها. ثم بعد ذلك قال زدني قال قم بخلق حسن خالق الناس بخلق حسن. تقوى الله هو خلق لأن تقوى الله لا بد أن تكف شرك على ولسانك على المؤمنين ما تمسهم بسوء لا بلسانك ولا بيدك لأجل أن يأمنوا منك فإذا كففت عنهم ذلك هذا خلق حسن. لكن لما نص على الخلق الحسن دل على أن تقوى الله مع ما فيه من الخلق الحسن أن الأخلاق الحسنة أمر يهتم به ويتأكد على المسلم ألا يغفل عن ذلك. مخالقة الله بالخلق الحسن تقوى ومخالقة المؤمنين أن تبش في وجوههم لا تعبس ولا تقطب جبينك وإذا أقبل عليك أحد فأظهر له الانشراح ولو كنت ضيق الصدر وإذا سألك أحد فأعطه سؤله إن استطعت فإن عجزت كلمة طيبة ثم حاول أن تعين الناس في حوائجهم. هذه الأمور الظاهرة التي هي واجبات الأعضاء الخمسة لأن القدم لا بد لها من صدقة تسعى في مصلحة المسلمين واليد فيها كذلك صدقة لا بد أن تقوم بإعانة حمل متاع على مؤمن دلالته على خير إشارته في مصلحة. هذه كما تفعل هذه المصالح تكف عن السيئات تمنع القدم من الخطو في معصية الله وتكف يدك عن أذية الله. هذه عمل الجوارح العين والأذن والشم وفيه حاسة سادسة غير هذه الحواس الخمسة وهو القلب لأن القلب يسمى البصيرة. هذه حاسة يخص الله بها المؤمن. هذا المؤمن له قوة إدراك يدرك من عين الرجل إذا نظر إليه أمحتال مخادع هو أو مؤمن أمستقيم هو أو فاجر لا يحكم بذلك لكن بلغ به من الإضاءة التي أودعها الله في قلبه أن يدرك بعينيه ما لا يدركه الآخر مو بمجرد العين هذه بصيرة أخرى في القلب. هذا القلب كما أن له بصيرة عند المؤمن كذلك فيه هفوات وفيه أمور قد تكون أخطر من عمل اليد قد يكون فيه حسد وفيه بغض وفيه كيد ويخفي في الصدر غش المسلمين تأتيه أحيان حب الشهوات والشبهات. قل من ينجو من ذلك إلا من لجأ إلى الله. ولذا مجاهدة هذه الأمور القلبية المكروهة تراها من أحسن القرب. هذا معنى وجاهدوا في الله حق جهاده أنه يجاهد المرء ما في خواطره من سوء من شبهات وقيد وحسد. المؤمن يرى أن الخير ينزل على جاره وهو يكد فينال حصيلة معيشته بصعوبة، فيجعل هذا الشؤم ونحس إن لم يقل هذه قسمة غير عادلة، فإن كان فيه شيء من إيمان ويخشى أن يصرح بهذا التصريح يبغض ذاك الخير النازل على المسلم. نحن نمثل بالجار وإلا هي قل ما يكون ذلك. أبسط شيء أنك تسعى إلى الجلوس في مكان فتجد غيرك سبقك إليه، تغتاظ في نفسك، والمفروض ما يكون فيك غيظ، إن هذه مسألة يقسمها الله عز وجل، فما بالك إذا جاء أراد أن يضع مركوبه في مكان وجد آخر وضعه في ذاك المكان. وإذا أردت أن تستبق إلى ماء أو غيره وجدت غيرك سبقك إليه والنفس تكره ذلك وتبغضه، فالمؤمن لا يكون له في ذلك. هذه الأمور القلبية قد تتفاقم وأعوذ بالله ويكون لها شرر أشد من شرب الخمر وأشد من الزنا، والناس تتجاهل هذه. فلما تعرف إذا علمت ذلك قال خالق الناس بخلق حسن، أي بصدق يا عبد الله لا تتمثل وتظهر نفسك وفي القلب خداع، لأن هذا شأن المنافقين. المنافق يظهر أنه مخلص ويسعى في مصالح المسلمين وفي قلبه دخل وغش، ويتمنى أنه لو استطاع أن يفعل خلاف ما يفعل ما خلاف ما هو ظاهر عند المسلمين. قال خالق الناس بخلق حسن، هذه ثلاثة وصايا يوصيها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، والمراد به جميع الأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للأمة، أنصحهم كان يعني يجتهد في إيصال الخير لهم وإنارة الطريق لهم. ولذا أفضل المؤمنين وأكملهم من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، يأخذ بأقواله ويهتدي بهديه. ما عليك من فلان ولا فلان، كل الناس خطأون، ولو رأيت أنه مستقيم، لكن جهلة الناس وعدم معرفتهم بأن الله قريب ورحيم ويستجيب من الناس أمورهم ولا يرضى بواسطة ولا يطلب من أحد أن ينوب عن أحد، بابه مفتوح في كل حين يستجيب دعاء المضطر، يقول هو لابد يشوف الشيخ يكون أمامه، ثم هذا الشيخ لابد أن يوحي إليه دعني في بالك وخاطرك لا تغفل عني، يعني أنا أنتبه لك، احذر يا عبد الله، أنا لا تقول أني أقول كلام من فراغ. هذا مبتلى به كثير من الناس والعياذ بالله، فإن نجاك الله منه احمد الله على العافية. نحن نحمد الله على إذا رأينا مبتلى، بينك وبين نفسك تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. وأرقى أنواع الحمد وأشد المؤمنين حاجة إليه إذا رأيت مبتلا في دينه، لا يعرف الصواب ولا يهتدي ويأخذ طريق غير طريق المسلمين، احمد الله على العافية يا عبد الله. فلما كان صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للأمة، فهو مع ذلك صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أن الأمة يقبلوا منه، ولذلك الآيات فلعلك باقع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. لا تهلك نفسك، عليك البلاغ فقط. فكان من حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم يوصيهم ليل ونهار ويتبعهم، عنده الإخلاص في إبلاغ الرسالة وشدة الحرص على إبلاغ الرسالة، ثم هو أبلغ الناس صلى الله عليه وسلم في كلامه، كلامه مختصر وجيز في غاية الوضوح، لا يستطيع أحد أن يقوم مقامه في هذه الفصاحة وإداء المعنى في أبلغ جمل العبارات، ما في أحد يكون بلاغته كبلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو أعطى هذه الأمة هذه النصائح: اتق الله حيثما كنت، يعني في السر والعلن، ثم لا بد من حصول هفوات. قال: أتبع تلك الهفوة بحسنة تمحها منك. هذه ما يقولها إلا مخلص عالم، عالم بحال الأمة، حريص على إنقاذهم. ولذا ما لك يا عبد الله والناس تتبع فلان وفلان وفلان؟ انظر ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويفعله وهديه. اقرأ كتب العلم التي تشتمل على هذه المعاني تصل إلى ما تريد. اسمع، اقرأ ما بعده.
أنا قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال معاذ: فإذا ركب يوضعون نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما أرى هؤلاء.
قال معاذ: فإذا ركب يوضعون، الركب جماعة أصحاب إبل، قد يكون 20 قد يكون أكثر وقد يكون أقل. يوضعون الإيضاع يعني الهرولة والشدة، بس مو بالقوة، لكن هم يعني يسوقون الإبل سوقا ما فيه الهوينة، فيه الركض. قال: فإذا ركب يوضعون، اقرأ.
فإذا ركب يوضعون نحو النبي صلى الله عليه وسلم،
يوضعون نحو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم لما أسرعوا بالإبل ماشيين لهم هدف، يقصدون شيئا. فبين هذا معاذ، قال: الركب يحثون رواكبهم نحو النبي صلى الله عليه وسلم إسراعا إليه رغبة ومحبة. نعم.
فقلت: يا رسول الله، ما أرى هؤلاء إلا شاغلك عني، فأوصني وأجمع. قال: اتق الله.
إذا ركب يعني من بعيد لاحظهم معاذ، قال: يا رسول الله، سيأتوك، فإذا أتوك فإنهم شاغلوك عني، لأن لهم أصحاب حاجات ومسائل، وأنا حريص، أنا ذاهب إلى رسالة أنت كلفتني بها، أوصني أوجز مني أوجز معي قبل أن يصلوا إليك هؤلاء. مو حسد بغض فيهم، لكن زيادة في الخير، وأنه صلى الله وأن معاذ علم أنه صلى الله عليه وسلم لن يترك هؤلاء الغرباء إلا ويتوجه إليهم بقلبه وقالبه صلى الله عليه وسلم. قال: أوصني قبل لا يشغلوك، والوصية تكون موجزة أفهمها وأقوم بها. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم.
قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق حسن.
اقرأ ما بعده.
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأضف إليها حسنة تمحها.
أتى بالطرق التي وردت عن معاذ، يعني عدة روايات بأسانيد مختلفة، تلك رواة ذكرها رجال، وهذه رواية أخرى ذكرها رجال حتى وصلوا إلى معاذ، لأجل أن يبين لك، هذا شأن المحدثين، أن هذا الحديث صحيح لا تشك فيه، لأن هؤلاء القوم من رجال أهل العلم وأساطينهم، لا تظن أنهم اتفقوا، لأن الاتفاق في مثل هذا واحد من الشرق واحد من الغرب مستحيل، دل على أن ما جاء عن معاذ صحيح. ثم بين لك أن هذه الوصاة التي خصها التي قالها لمعاذ لم يخص معاذا دون الناس، بل أبو ذر رضي الله عنه طلب من النبي وصية فكانت مثل وصية معاذ. اسمعوا ما يقول لأبي ذر.
قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأضف إليها حسنة تمحها.
اقرأ.
وفي رواية الحافظ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
يعني هذه الرواية الثانية تقديم وتأخير. خالق الناس بخلق حسن جعلها مؤخرة، وأتبع السيئة الحسنة جعلها مقدمة. مقدمة. أراد أن يقول الحديث جاء بروايات، هذه زيادة في توثيق الحديث. اقرأ ما بعده.
عن عبد الله بن عمرو أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. فقال: يا رسول الله زدني. فقال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم وليحسن خلقك.
أعبد الله ولا تشرك به شيئا، هي معنى الاستقامة، هي معنى قوله، هي معنى ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله. لأن عبادة الله القيام بالواجبات والكف عن المنهيات وما يتبع ذلك من لوازم، لأن عبادة الله تقتضي أن المرء يخلص، لأن العبادة كل أمر فيه طاعة وذلة مع محبة تسمى عبادة، لأن الإنسان قد يخضع لفلان، والخضوع لا يجوز إلا لله عز وجل، لكن لما يخضع له طمع في المال وطمع فيما عنده أو في الدنيا أو خوف من عذابه وأنه لا يعطيه أجرته أو ما إلى ذلك من شؤون الناس، لهم انكسار وذلة ويتخضع في الكلام، هذا لا ينبغي إلا لله، لكن لعدم معرفتهم بالله يحصل من الناس هذا الذي حصل. فإذا كانت يعني عبادة من العبادات، زكاة أو صلاة أو صدقة أو كلمة طيبة يعملها الإنسان مخلصا لله عز وجل وقدمها لله لا بعز لكن بانكسار مع محبة فيما عند الله، قد يكون الأمر مؤلم. الصدقة ليس كل أحد فيه تلك السخاوة وفيه حب ما يبذله، والناس لابد فيهم شح وبخل، والشيطان يبين له أن وراءك كذا ووراءك كذا يمنعه من هذا مع هوى النفس. والكلمة الطيبة قد تجد بعدها كلمة تسوءك تقول: ما لي وما لها، لأن أعلى درجات الإيمان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. لا تظن ترى هذه الكلمة سهلة، لن يكون مؤمن إلا وفيه هذا المعنى، من لم يأمر بالمعروف باليد فإن عجز فباللسان، فإن عجز لابد أن تكره من قلبك، فإذا ما في كراهة من القلب ما بقي من الإيمان شيء، كيف تكره بقلبك؟ نحن نسمع بمعصية، في تلك الدولة أقاموا حفلة اختلاط تزويج الرجال بالرجال، يقول أعوذ بالله وهو يضحك، يعني مبسوط من هذه، ما همه ما يفعل. لا يا عبد الله، ليس شأن المؤمن تكره هذه من قلبك وترى أنه أمر مخز فيه غضب الله عز وجل. تسمع بشيء آخر أنه حصل كذا وكذا من الأمور التي لا تليق ذكرها أو فيها إجرام عظيم فيقولها وقلبه ما همه ما الذي حصل. لا يا عبد الله، إن لم تتألم على تلك المعاصي وتكرهها وتسمع تلك الطاعات وتحبها، ما صاحبها ما هو مؤمن، لا بد من القلب. إن عجزت عن اليد واللسان لا بد أن تكره بقلبك، لأن أحيانا تأتي ظروف يعجز المرء أن يتكلم بمعروف ينهى عن المنكر، مو عجز الكسالى والجبناء، لأن الكسور والجبان والذي يحب أن تكون هيئته محترمة أمام الناس وإن لم يكن هناك أذى ولا ضرب ولا شيء من ذلك، لكن ما لا يحب أحد أن يقول ما لك ومال هذا الأمر، لا تدخل نفسك، شأنك أنت، أو ينظرون إليه نظر كده فيه اعتقار، ما يحب هذا. هو رأى أن هذه من باب الكرامة، لا يدري أنها من باب الذلة، لأن الله سيعاقبه خلاف ما قصد. ولا بد من الكلمة الطيبة، وقلها بإحسان، ولا بد أن تجد بعدها ما يؤذيك، مو ما يضرك، ما يضر أحد، لكن شيء تأذى منه، هذا الأذى هو الذي يريده الله منك عشان تتحمل وتصبر وتعلم أن ما قلته لأجل الله. أنتم فاهمين إيش أقول أنا؟ الحمد لله. إذا علمت ذلك يا عبد الله، هذه التي تراها لا كما نسمع بعض الناس، نحن كلنا أمة واحدة، يعني الكافر والمجوسي واليهودي والنصراني والفاجر والمبتدع، لا يعني ما يجوز هذا يا عبد الله. الله أمر بكراهة أهل العصاة لأنهم أعداء الله، وأمر بالنفرة ومحاربة أهل الكفر لأنهم أعداء الله، وأمرك بمولاة المسلمين وحبهم والتقرب إليهم. هذا الإيمان، إذا نزع هذه المعاني من القلب ما الذي يبقى؟ اجلس يا عبد الله، فإذا يا أخي عيب، يا أخي غير لائق، يا أخي عيب غير لائق، أخي في وقت الدرس كان نقول فلان حرك، ما فائدة الاعتذار بعد ما تفعل ما تفعل، تتخطى رقاب الناس ثم تفعل هذا، أثر أن هذا من بساطتك شك، والله ما نفعلها وإن كنت غريبا يا عبد الله، لكن قلوب المؤمنين تعلم. أنا أنبي عن هذه لأن بعض الناس يجعلهم باب الغفلة. اسمع يا عبد الله، إذا علمت أن هذه أمور لا ينبغي لمؤمن أن يتخلى عنها، فاعلم أن ما يقال ويذاع غير الحق يا عبد الله. فلما قال صلى الله عليه وسلم أعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأنك إذا عبدته بحب وطاعة وذل فهذه لا تكون إلا لله، فلا تجعل مع الله آخر تخشاه كما تخشى الله، وترجوه كما ترجو الله عز وجل، وتسعى إليه كما تسعى في مصالح الناس، لا، اجعل فرقا بين الله وبين الناس، وأن هذه أمور تخص الله عز وجل. أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال زدني، هذا الأمر هو الذي أمره بالتقوى، لأن المتقي يأتي بالأوامر ما حب وطاعة، ويكف عن النواهي ما حب وطاعة، ويلزم من لوازم ذلك أن تكره أهل العصاة والفجور فضلا عن الكفار، وترغب في المؤمنين وتعينهم على الحق. قال زدني يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اسمعوا هذه الزيادة، اقرأ. أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال يا رسول الله زدني.
فقال إذا أسأت فأحسن.
إذا أسأت فأحسن، أسأت مع الله أو مع الخلق، جيب حسنة لأجل أن تمحو تلك الخطيئة، نفس السياق الأول، واضح هذا؟ اقرأ ما بعده.
قال يا رسول الله زدني. قال استقم وليحسن خلقك.
استقم، أعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه كافية. لكن لما طلب الزيادة ويعلم أن هذا الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا غير معصوم، قال إذا أسأت، إذا في اللغة العربية أداة شرط محققة، يعني يقع ما بعدها، ليست كإن، إن حرف شرط وإذا حرف شرط، لكن إذا تأتي تقول إذا طلعت الشمس موعدنا كذا وكذا، ما تقول إن طلعت الشمس، لأن طلوع الشمس مو مشكوك فيه، محقق ولا مو محقق، بخلاف مجيء زيد. إن جاء زيد من السفر كلام صحيح، لكن إذا قلت إذا جاء زيد ما هو محقق، قد يجي وقد لا يأتي، قد يموت ويمنعه مانع. عرفت معنى إذا؟ فلذا قال هنا، قال إذا أسأت فأحسن، أي لا بد من إساءة، فاعمل بعد الإساءة إحسان لأجل أن تمحو تلك الخطيئة، وإلا لا بد لها من عقوبة. هذه الحسنات منها الاستغفار والتوبة، ومنها كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. اسمع ما بعدها، قال زدني، قال استقم
وليحسن خلقك.
استقم عن الاستقامة، والاستقامة أي لزوم تلك الوصات، ما تنحرف منا ولا منا. إن الإنسان قد يزيغ والعياذ بالله، فمن الناس من يعبد الله على حرف. قرأت الآية هذه؟ فإن أصابه خير اطمأن به، إذا جاءت نعمة توسع له الرزق وحصل له كذا وأطاعوه أولاده وكثر أمواله والصحة والعافية، جلس على ذاك الدين يعبد الله. وإن أصابته فتنة، بلاء ومصيبة، ضيق وعسر، كرب مع الناس مع نفسه، انقلب على وجهه. الانقلاب يعني تحول الأمر، كان على دينه لأنه في نعمة، لما تحول تلك النعمة والعياذ بالله يكفر بالله. أما هذا نسمعه، سمعنا كثير من ألفاظ الناس مما لا تليق، لأنه لو آمن بالله ربا هو المعطي هو المانع، وما حصل شيء إنما هو من قبل نفسه، ولا يريد الله بعذاب، ما يفعل الله بعذابكم، إن شكرتم آمنتم، لا حاجة لله في تعذيب العباد. فالاستقامة أي لزوم الطريق وعدم الزيغ هنا وهنا. ترى ما هي سهلة كلمة استقامة، لأن الاستقامة أمر قد يصعب على بعض الناس. ولذا ائت بالعبادة وإن كانت قليلة بس داوم عليها، لا تخل بها والزمها، فإن الله عز وجل مثيبك عليها. هذا معنى استقامة، لا تنحرف لا تزغ. ترى الدنيا تقلب قلوب الناس، وزهرة الدنيا فتنة، وكذا بعض الأمراض والنكبات فتنة، فالإنسان يصبر ويحمد الله على النعماء والضراء. وخالق الناس بخلق حسن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.